اختلف في العربون العلماء، فمنهم من قال أنه محرم لأنه غرر وجهالة، قد يتم البيع وقد لا يتم فيكون ممنوعا، استدلوا بهذا الأثر، لكن هذا الأثر لا يصح لأنه بلاغ. ولهذا كان القول الثاني في المسألة صحة بيع العربون، وهذا مذهب عمر وابنه وهو مذهب الإمام أحمد. قالوا والجهالة التي فيه ليست جهالة ميسر، لأن جهالة الميسر يكون فيها المتعاملان بين الغنم والغرم، أما هذه فإن البائع ليس بغارم بل هو غانم، وغاية ما هنالك أن ترد إليه سلعته. ومن المعلوم أن المشتري لو
ترد عليه في الغالب أنه ما تقبض السلعة، في الغالب
ما تقبض.
لا تقبض، نعم.
ومن المعلوم أن المشتري لو اشترط الخيار يوما كان جائزا، وبيع العربون يشبه شرط الخيار، وفيه مصلحة للبائع لأنه يتمم البيعة، وفيه مصلحة للمشتري لأنه ربما إذا أخذ السلعة علم أنها غير مناسبة له فلا يكون ملزما بها بسبب العربون.
ما يأخذها أبدا، لا يكاد يأخذ.
فالقول الراجح وعليه عمل الناس اليوم أن بيع العربون لا بأس به لأن فيه مصلحة للطرفين.
لا، هو يقصد به أولا تأكيد الرغبة، تأكيد الرغبة، إذا دفع السوام أو المشتري العربون هذا يؤكد أنه راغب، لأنه يمكن يشتري ثم يغيب عنك ولا يعود، يفوت فرصة البيع وبدون شيء. يعني كثير من الناس يقولون ما له ذمة، يشتري ثم لا من فات عن وجهك، لكن إذا كان قد دفع عربون، إن كان العربون يعني شوف إن 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 السلعة ما عليه فيها غبن رجع وكمل الثمن وقبض السلعة، وإن كان أحس بالغبن هرب وترك العربون في الصاحب، ثم هذا يصير فيه نوع جبر للبائع عن تفويته يعني فرصة البيع عند العرض. هذا كثير تزوم وتشتري وتمشي، من يضمن لي انك تعود؟ يرجع مرة ثانية البائع يحرج على سلعته، ثم اذا السلعة اذا عرضت مرة ثانية وثالثة كسدت. نعم،
صلى الله عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ابتعت زيدا في السوق، فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا.
فلما إيش؟
استوجبته
يعني استحققته بالبيع. نعم.
لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل يعني يعقد له البيع، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت، قال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم. الحديث دليل على أنه لا يصح من المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يحوزه إلى رحله، والظاهر أن المراد به، وأما نقله عندك
إيش؟
عندي سقط الظاهر كذا كذا.
أن المراد به القبض.
القبض، نعم.
القبض،
نعم.
والظاهر أن المراد به القبض، وأما نقله من مكان إلى مكان لا يختص به فعند الجمهور أن ذلك قبض. وفصل الشافعي فقال: إن كان مما يتناول باليد كالدراهم والثوب فقبضه نقل، وما ينقل في العادة كالأخشاب والحبوب والحيوان فقبضه بالنقل إلى مكان آخر، وما كان لا ينقل كالعقار والثمر على الشجر فقبضه بالتخلية.
بالتخلية، نعم.
قوله: فلما استوجبته في رواية أبي داود استوفيته، وظاهر اللفظ أنه قبضه ولم يكن قد حازه إلى رحله، ويدل له قوله نهى أن تباع السلعة حيث تبتاع أو السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. انتهى. كان الشيخ محمد أحسن ليك يفرق بين المكان الخاص بالبائع وبين المكان العام في السوق، يقول فوائد الحديث أنه لا يجوز بيع الشيء في مكانه الذي اشتري فيه حتى يحوزه المشتري إلى رحله، ولا فرق في هذا بين ما يحتاج إلى توفية وما لا يحتاج. فمثلا لو اشتريت سيارة وبعتها في نفس المعرض كان هذا حراما. وظاهر هذا أنه لا فرق بين المكان الذي يختص به البائع أو في السوق، ولكن في النفس من ذلك شيء، لأن السوق مكان رحب للبائع والمشتري وليس مكانا مختصا بالبائع. وعلى هذا يكون الحديث خاصا فيما ينقل عادة إلى الرحل، وأما ما لم تجري العادة بنقله ويكون البائع قد خل بينه وبين المشتري فلا يدخل في هذا الحديث. الآن عمل الناس في سوق الخضرة يشترون ويبيعون نفس المكان، مكان حرام.
عمل الناس ليس بحجة، الناس يعملون حسب ما يتفق لهم.
لكن إذا كان
المكان أوليس من عمل الناس أيضا بيع سيارات في مكانها؟
بلى،
هذا عمل الناس. حي عمل الناس لا يجب أن يعرض على الدليل.
لكن إذا كان مكان حراج، يعني ما هو سواء سيارات أو البضائع، هذه مكان حراج، مكان عام ليس خاصا بها،
المهم ينقله يترك ما يبيعه تحت يد.
هو ماله محل، ماله
يشي بس يوخر عن المكان، لأنه إذا باعوا بنفس المكان، يعني يفرض أنه إن هذه السلعة سيارة واقفة حرج عليها وشراها وبعدين
إيه ممكن
شيلها يوخرها بس حتى تنقطع علاقة البائع. يمكن البائع يندم ويقول غبنتن. نعم،
سأل الله إليك.
ناصر، نعم يقدر.
سأل الله إليك.
نعم.
إذا سلم المشتري العضو وجاب، هل للبائع الرجوع بعد ذلك؟
شلون البائع؟
البائع هل له الفسخ بعد ذلك؟ قال المشتري قال سأتيك بعد يوم.
طيب لا، ما له حق. تقول ابدا البيع لازم من جهه ايش؟
تاتي البائع الى محل المشتري،
ايش فيه؟
فيعرض البضاعه عليه في مكان،
خلاص اذا منه اخذها واستلمها منه ومشى البائع، توكل على الله وصلت محلها. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع، فأبيع بالدنانير وأخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وأخذ الدنانير، أخذ هذا من هذه وأعطي هذه من هذا. فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة وصححه الحاكم.
الحمد لله. يخبر ابن عمر رضي الله عنه رضي الله عنهما عما كان يفعله، ثم سأل عن النبي عليه الصلاة والسلام من البيوع، فقال: كنت أبيع الإبل بالبقيع، الموضع المعروف في المدينة، وفيه مقبرة المدينة، كان بعضه مقبرة وبعضه سوقا، يعني بالبقيع، فأبيع بالدراهم من الفضة وأخذ الدنانير بدلا عنها، يبيعها بالدراهم في ذمة المشتري، ثم عند الاقتضاء يعطيه دنانير يصارفه عما في ذمته. باع بمئة درهم وعند الاقتضاء قال: ما عندي فضة، هذه عشرة دنانير، على إن صرف الدينار كم؟ عشر. قد يبيع بالعكس، يبيع بالدنانير فعند الاقتضاء يقول ما عندي دنانير، لكن هذه فضة، هذه 100 درهم، فتجري بينه وبين المشتري معاملة ثانية وهي الصرف، صرف فيصارف عما في ذمته، وهذا نوع من البيع، هذا بيع، باع ما في ذمته من الدراهم أو الدنانير بجنس آخر، فهذا يستدل به على أنه يجوز بيع ما في الذمة، أن يبيع الإنسان على من في ذمته دين أن يبيعه عليه، يبيعه منه. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذه المعاملة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بالسعر يومها، لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، يعني زائد لناقص بسعر يومها. فقد يكون باع بالدراهم وعند الاقتضاء يمكنها نقصت، فلا يحاسب على النقص، بل يأخذ العوض بالسعر زائدا أو ناقصا بسعر يومها، وألا تتفرق وبينكما شيء. فإذا صارف واتفق معه على أن يعطيه بدلا عن الدراهم دنانير أو بالعكس، فيجب عليه والحالة هذه أن ينقده، يعطيه من الآن. لكن لو قال عندك 10 دراهم، قال خلاص اجعلها لك، يعني اعتبرها، قال في ذمتك مثلا دنانير ذهب، قال طيب صارفني، قال الآن عندي صرف 50 مثلا، 5 من الدنانير هذه 50 درهم، ويبقى لك 50 درهم. قال لا، لا يعني لا يصف، لأنه حينئذ يتفرقان، وقد بقي من الدين بعد الصرف. لكن لو صرفه عن بعض ما في ذمته، صرف عن 50 درهم، عن صرفه ب10 دنانير، عن 5 دنانير ب50 درهما، وبقي ما في ذمته 5 دنانير على حالها، فهل في ذلك من بأس؟ لا، المحذور أن يصارفه ولا ينقده. فالدنانير الدراهم كما تقدم لا بد أن يكون بيعها يدا بيد، فإذا صارفه ولم ينقده معنى أنه باع الدنانير الذي في ذمته بدراهم غائبة، فكأنه باع دين بدين. وأخذ العلماء من ذلك معنى جاء في الحديث المتقدم، وهو النهي عن ربح ما لم يضمن، لقوله أن تأخذها بسعر يومها. نعم، حديث
الله. وعنه رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، متفق عليه.
هذا الحديث المتفق على صحته فيه النهي عن النجش، نهى رسول الله عن النجش، وقال في الحديث الصحيح الآخر الذي رواه مسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا. فسر العلماء النجش بالزيادة في السلعة ممن لا يريد شراءها، يزيد في السلع عند عرضها في المزاد، يزيد وهو لا يريد الشراء، إنما يريد أحد أمرين: إما نفع البائع أو مضرة المشتري. سلعة ما جاء لها ناس ينافسون عليها، واحد يسوم أو اثنين، فهذا الثالث الدخيل يزيد ليرفع سعرها من أجل منفعة البائع، أو يريد مضرة المشتري بحيث لا يأخذها متيسرة، يأخذها يقول بعضهم قالوا والله لا أمررها عليه، يعني أخليها مرة ما يأخذها رخيصة، فيزيد يزيد حتى إذا قاربت انسحب وخلاه بظهر السائم الأخير. هذا هو النج، وهذا يخالف ما أوجب الله من النصيحة للمسلمين ومن الصدق في المعاملة. قال العلماء: ويشبه النج، يشبه هذا أو منه من النج أن يقول الإنسان اشتريت السلعة بكذا وهو كاذب، اشتريتها بمئة وشاريها بثمانين، من أجل أن الراغب الزبون مثلا يمكن يساوم ويماكس في حدود عشرة، في حدود خمسة، يخدعه شاريها بثمانين، لو ماكسه وطرح عنه كذا هو رابح، فزاد على رأس المال زيادة كذب فيها وخدع بها المشتري. فهذا أيضا عدوه من النج، وهذا ما يفعله كثير، بل كل من النوعين يفعله الناس. فالنج يعني شائع في التجارة، شائع بين الناس بالزيادة عند السوم وبالزيادة على رأس المال، مال السلعة، رأس مالها. نعم، عندك شيء؟ انتهى الباب؟
لا ما.
نعم بعدك.
قال: وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة عن الثنيا إلا أن تعلم، رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه الترمذي.
هذا الحديث الشامل على النهي عن أربع أنواع من المعاملة: عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة وعن الثنيا إلا أن تعلم. المحاقلة مأخوذ من الحقل، وهو المزدرع أو المزرعة، وهو أن يبيع الزرع في سنبله بكيل معلوم من الحب بالخرص. هذه المزرعة الآن قد اشتد سنبلها، تقدر قدر هذا الزرع بألف كيلو أو خمسمائة صاع مثلا، فيبيعه بخمسمائة صاع كيلا، يقول عطني هذا وخذه. ومعلوم أنه لا يجوز بيع البر بالبر إلا مثلا بمثل، سواء بسواء، ولا يكفي في معرفة التماثل الخرص، لا يكفي. وهنا أحد العوضين: إنما عرف مقداره بخرصه. فهذه المحاقلة. وشبهها المزابنة، إلا أن المزابنة في ثمر النخل بس، تضمن بيع الثمر على رؤوس النخل بخرصه من التمر كيلا، فاسم هذا المزابنة، وهي تتضمن نوع من الربا، وهو بيع التمر بالتمر غير متساويين، غير معلوم التماثل في المقدار والتساوي في المقدار. فلا يجوز بيع التمر خرصا بتمر كيلا، لأن الخرص لا يحصل به تحقيق التساوي ومعرفة التماثل بين العوضين. وهذه المزابنة هي التي استثني منها العرايا، وهو أن يشتري الإنسان بتمر كيلا خمسة أوسق، أو ما مقداره خمسة أو دون من خمسة أوسق من ثمر النخل ليأكله رطبا. فالعرايا مخصوصة ومستثناة من صورة المزابنة. والمخابرة هي نوع من المزارعة التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يفعلونها، وذلك بأن يكون للعامل ما ينبت على هذه الناحية وللمالك ما ينبت على الناحية الأخرى، فقد يهلك هذا ويسلم هذا، فيغنم أحدهما ويغبن الآخر ويحرم الآخر. والمزارعة يجب أن تكون شركة يشترك فيها العامل والمالك، يعني في الغنم والغرم. قال وعن الثنية إلا أن تعلم الثنية يعني ما يستثنى، كأن يقول بعتك هذا النخل إلا نخلة. وإلا النخلة يمكن نخلة يمكن يتنقى وحدها عليها تمر ومن النوع المتميز، أو بعتك هذا القطيع إلا واحدة، أو بعتك أعبدي إلا واحدا إلا عبد، ليسوا سواء. قطيع من الماشية تتفاوت والعبيد كذلك، الشجرة تتفاوت. إلا أن تعلم، قال بعتك هذا النخل يعني الثمر الذي على هذا النخل إلا هذه النخلة المعينة. نعم الثنية إلا أن تعلم، بعتك هذا القطيع إلا هذا الخروف، بعتك عبيدي إلا هذا العبد. إلا ولو ما أشوف في شيء، يعني في شيء عندك
صلي الحديث اللي بعده يعني مرتبط بها الحديث اللي بعده.
إيه وشوف.
قالوا عن أنس رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخابرة والملابسة والمنامدة والمزابنة، رواه البخاري.
هذا الحديث تضمن ثلاث مسائل مما تقدم: المحاقلة والمزابنة والمخابرة، وقد تقدمت هذه الثلاثة في حديث جابر. ذكر هنا الملامسة والمزابنة. والملامسة هو المنابذة، أقصد الملامسة والمنابذة نوعان من بيوع الغرر، نوعان من بيوع الغرر. ثم مثل هذا ما يلزم من الرسول هو الذي نظمها في حديث واحد، قد يكون هذا من الراوي يخبر عن أنواع من البيوع والمعاملات والمشاركات، فيخبر أن الرسول نهى عن كذا ونهى عن كذا ونهى عن كذا، ولا يلزم من الرسول نهى عنها في مقام واحد. والملامسة أن يقول البائع لمن يريد الشراء أي ثوب لمسته فهو عليك بكذا، لمس جبة الثياب معلقة أو مطروحة، أي ثوب لمسته حط يدك فأي ثوب لمسته فهو عليك بكذا. والثياب متفاوتة في الجودة والرداءة والطول والقصر، فهذا غرر ظاهر. وكذلك المنابذة من هذا الجنس، يقول أي ثوب أنبذه عليك، الآن بيأخذ واحد من الثياب وارميه عليك، أي ثوب نبذه فهو عليك بكذا، يعني من نوع يا نصيب حظك، يمكن يطلع ممتاز وأنه يعني رخيص بهذه القيمة، ويمكن يطلع غالي فيغنم البائع. وأما ما يفعله بعض الباعة في هذه الأيام الأخيرة، يقولون أي شيء فهو بريال أو بريالين أو بعشر، فهذا ليس من هذا النوع. يقول تغير، اشتر باشر من هذا هو بريالين، فكل من اشترى من هذه الأنواع شيئا فما اشتراه إلا بعلم قد شاهده وعرفه، وذاك البائع عنده سيان، يعني ما عنده مانع، راح هذا ونقى ودور وكذا وقال هذا أنا أريد هذا، قال خذه بريالي. فالذي يظهر أنه إن هذا لا بأس به، لأنه ليس فيه غرر ولا جهالة لا بالنسبة للبائع ولا للمشتري. وبيوع الغرر كثيرة، منها الملامسة والمنابذة وبيع الحصات كما تقدم، وكذلك البيع الذي فيه ثن استثناء لشيء غير معلوم، كل ذلك من بيوع الغرر. وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نعم حسب.
بحيث أنا سأسأل لك المخاضرة بالضاد.
عندك المخاضرة؟
نعم.
ما هي مخابرة؟
في حديث جابر مخابرة، في حديث أنس مخاضرة.
مخابرة. الأول مخابرة.
والثاني مخاضرة.
لا مخاضرة. إيش قال في المخاضرة؟
يقول وهي بيع الثمار والحبوب قبل أن يبدو صلاحها.
من الخضرة يعني. من الخضرة. نعم.
صلى الله عليك.
بعد.
الشيخ
حزوك الشيخ.
الشيخ محمد ذكر مسألة على مسألة بيع الدراهم من
نعم أعطيه الجيد.
يقول لأنه ربح في قوله على قوله بسعر يومها.
نعم.
قال لأنه ربح فيما لم يدخل في ضمانه، وقد نهي عن ربح ما لم يضمن. وقد نهي عن ربح ما لم يضمن.
ما لم يضمن.
ما لم يضمن. وهذا إذا أخذ بدل، ضرب مثال خمسة دنانير.
نعم. وهذا إذا
دينار، إذا كان كل دينار عشر دراهم. قال وهذا إذا أخذ بدل خمس دنانير ستين درهما وقيمة الدينار عشر دراهم.
نعم.
ولو أخذ أربعين درهما فظاهر الحديث أنه لا يصح، ولكن ليس هذا مراده، لأن هذا في مصلحة المشتري. فإذا قال قائل
في مصلحة
المشتري،
يعني ثلاثة أقول.
نعم.
عبارة سامحة.
فإذا قال قائل كيف تخالفون مفهوم الحديث، قلنا إن الحديث يصدق ولو كان بصورة واحدة، وهنا ثبت بصورة واحدة.
قلنا إيش؟
قلنا إن الحديث يصدق ولو كان بصورة واحدة، وهنا ثبت بصورة واحدة اللي هي
ليس هذا بظاهر، قوله يثبت بصورة واحدة أو ما هو ظاهر، لكن هو الجواب الأول إن المقصود ألا يربح، ألا يستأخذها بأكثر من سعره، أما أن يأخذها بأقل فهذا فيه نوع من المسامحة، في مسامحة. الدنانير تسوى خمسين دينار وقال عطرين، الاقتضاء أمر سهل. أما الجملة الأخيرة فليست ظاهرة، بل الحديث على يعني إطلاق أن تأخذها بسعر يومي. نقول المقصود أن لا يزيد، أن يأخذها بالسعر. وقول إن هذا لأنه إذا أخذ زيادة فقد ربح فيما لم يضمن أو ما لم يضمن تحت ضمانه، وقد تقدم ذكر النهي عن ربح ما لم يضمن، والله أعلم. نعم.
النجش حسنك يفسد البيع ولا له شرط الخيار للمشتري؟
إيش تقول؟
أقول النجش
إيه؟
يفسد البيع ولا له شرط الخيار لل
لا
ذكر فيها هنا خلاف.
أصبر. أما إذا كان بتواطئ مع البائع فلا ريب أنه يفسد البيع لأنه خيانة من البائع. أما إذا كان تدخل من إنسان كما يقال ملقوف بس البيع جار على الظاهر، جار على الظاهر، وما فعله الناجش عدوان. هذا اللي عندي. نعم. هذا هو قد يكون منها العنب أيضا، العنب من جنس ثمر النخل. ايه اختر يروح يقلب ويشوف هذا يصنع وهذا ما يصنع، هذا طويل ويتقوس، ثم اذا خلص قال هذا اللي احسن.
ايش يشوف؟
ها؟
كم يعرف؟
هذا بعد اجل اي واحد يروح للسوق وهو درويش يبيع سوى صار ما يعرف، يجيب له واحد يعرف. عندك شيء حول المسألة دي النجس وصحة البيع؟
نعم. قال أحسن الله إليك: واختلفوا في البيع إذا وقع على ذلك، فقال طائفة من أئمة الحديث:
أما الصورة التي ذكرتها بالنسبة للنجس فلا شك أن المشتري بالخيار يعلم، إذا علم فهو بالخيار. نعم.
أحسن الله إليك.
يدخل في ما يسمى بخيار، خيار اللي ذكره الفقهاء يسموه التولية والمرابحة والمواضعة، خيار ايه؟ خيار التخبير، التخبير بالثمن. نعم.
قال: فقال طائفة من أئمة الحديث: البيع فاسد. وبه قال أهل الظاهر وهو مشهور من مذهب الحنابلة ورواية عن مالك، إلا أن الحنابلة يقولون بفساده إن كان مواطعة من البائع أو منه.
نعم.
وقالت المالكية: يثبت له الخيار، وهو قول الهدوية قياسا على المصراة، والبيع صحيح عندهم وعند الحنفية.
ما له ذنب البائع، ما له ذنب، تصحى ما دري عن شيء. ليش؟ نعم.
قالوا: لأن النهي عائد إلى أمر مفارق للبيع وهو قصد الخداع، فلم يقتضي الفساد.
نعم.
تكلم إذا زاد يريد أن يوصل السعر، السلعة إلى سعرها الحقيقي. قال: وأما ما نقل عن ابن عبد البر وابن العربي وابن حزم أن التحريم إذا كانت الزيادة المذكورة فوق ثمن المثل، فلو أن رجلا رأى سلعة تباع بدون قيمتها فزاد فيها لتنتهي إلى قيمتها لم يكن ناجشا عاصيا، بل يؤجر على ذلك بنيته. قالوا: لأن ذلك من النصيحة فهو مردود، بأن النصيحة تحصل بغير إيهام أنه يريد الشراء، وأما مع هذا خداع وغرر. بأنه أخرج البخاري من حديث ابن أبي أوفى في سبب نزول قوله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا الآية، قال: أقام رجل سلعته بالله لقد أعطي بها ما لم يعط فنزلت. قال ابن أبي أوفى: الناجش آكل ربا خائن. فجعل ابن أبي أوفى من أخبر
الناجش آكل ربا
خائن.
الناجش ما أكل شيء، ناجش
عليه خرج هنا. قال: فجعل ابن أبي أوفى من أخبر بأكثر مما اشترى به أنه ناجش لمشاركته.
نعم. هذا الناجش
لمن يزيد في السلعة.
أقول الناجش فيه.
نعم.
بالصورة الثانية. نعم.
وهو لا يريد أن يشتريها في ضرر الغير فاشترك في الحكم، ولذلك وحيث كان الناجش غير البائع فقد يكون آكل ربا إذا جعل له البائع جعلا.
انتهى.
انت.
نعم. ناصر.
الله يليك.
نعم. يقرأ. هذا عكس النجش، ما هو نجش. هذا عكس النجش. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. هذا يحصل بصورة كثيرة يعني موسعة، فإذا تواطأ
يعني من يرغبون في السلعة جماعة في السوق يقال له الشريطية مثلا، يحصل أحيانا بصورة ضيقة، يعني مثلا يا فلان أنا أشركني ولا أزود عليك، أنا لي رغبة، يقول لا تزود، أنا وياك شركة، فيجعلون يعني يجعلون أنفسهم شيئا واحدا. فهي مثل هذه الصورة، إذا كان هناك آخرون يمكن نافسون وما الأمر كأنه سهل. أما التواطؤ هذا الذي يجري وفيه يعني فيه نوع من الكيد، في كيد لأهل السلع، كيد لهم. شيخ الإسلام له كلام حول مثل هذا الظاهر، ولا عندي الآن يعني فهم معين للحكم، إلا أنه فيه مضارب، حيث أنهم كلهم يرغبون في الشراء لكن يقولون اسكتوا، قالوا يتحير، ما يسوم أحد، سوم واحد وستة. نعم يا وليد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.